وبعدما ذكرنا هذه المكروهات على سبيل التنبيه وعلى سبيل التذكير بتفصيلها ننتقل الآن إلى الأعيان. والترتيب ماض في طريقة علمية، أنه ذكر الماء وذكر ما يتنجس به الماء وما لا يتنجس به، وذكر الصور التي يقع فيها الاضطراب والتشابه، ورد كل جهة إلى أصلها، وقد تبين ما أخذ ذلك كله. وبعد هذا ننتقل إلى الأعيان
الطاهرة. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. إذن هذا الباب معقود لثلاثة أشياء، أو لبيان ثلاثة أشياء. أحدها الأعيان الطاهرة، والأعيان جمع عين، والمقصود بهنا الذات. الطاهرة مقصود بهنا هنا الطهارة الشرعية. ثانيها الأعيان النجسة، النجسة لأن النجسة وعن النجسة. النجسة هي التي طرأت عليها النجاسة، والنجسة هي التي هي نجسة بأصلها. الأمر الثالث ما يجوز من التحلية، أي ما يجوز لبسه من الحلي، ما يجوز لبسه من الحلي للرجال وما يستعمل فيه الحلي. فبدأ بذكر هذه الأعيان الطاهرة فقال: وكل حي طاهر، وكل حي طاهر. هذا مذهب المالكية، بأن علة الطهارة الحياة، وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل الطهارة هي الحياة أو غيرها؟ ذهب المالكية إلى أن العلة في الطهارة الحياة، فكل حي طاهر إلا ما استثني، كل حي طاهر إلا ما استثني. وإذا كان طاهرا فإنه يطهر لعابه، هذا معنى قوله ويلحقه لعابه، وهو ما يسل من فمه من ريق ونحوه، ومخاطه وهو ما يخرج من أنفه، وعرقه ما يسل من الماء من جلده، وهذا معروف. وكذلك صفراؤه وهو ماء أصفر يخرج من المعدة، والبلغم وهو ما ينفته المرء من الصدر، وكذلك دموعه، هذه كلها طاهرة. وقوله كل حي طاهر سواء كان بريا أو بحريا أو متولدا من عذرة أو كلبا أو خنزيرا، هذه كلها عند المالكي، هذا كله عند المالكية طاهر، لأن علة الطهارة عندهم ما هي؟ الحياة. إذن فقوله وكل حي يشمل ماذا؟ يشمل البرية والبحرية، ولو متولدا من عذرة كالدود، خلق متولد من العذرة كالدود الذي يتولد منها، أو كان كلبا أو خنزيرا، هذا يحكم له بالطهارة. وكذلك لعابه طاهر، وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم، ذو الأصل، ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرته ونتونته فإنه نجس ولا يسمى حينئذ لعابا. إذا اللعاب هو الريق، وإن تغير عن أصله فليس ريقا. المخاط تقدم أن ذكرنا. وكذلك بيضه ولو أكل نجسا. إذن هنا هذه المسألة الأولى، قلنا بأن كل حي فإنه طاهر، ولو كان سواء كان بحريا زد أو بريا زد
أو متولدا من عذرة
أو متولدا، ولو متولدا من عذرة، ولو كان كلبا أو خنزيرا، هذا كله طاهر، لا يمكن أن نقول بأن من مسه يتوضأ وأنه يغسل منه اليد، وأنه باعتبار الذات وباعتبار هذه الأشياء فهو طاهر. وكذلك هذه الأشياء التي تتبعه اللعاب والمخاط والصفراء والدموع والبلغم، هذه كلها تعتبر تابعة له، فهي يحكم عليها بالطهارة. جيد. لماذا حكم المالكية على الحي بأنه طاهر؟ لأنه من المعلوم أن الموت هو الذي تترتب عنه ماذا؟ أن يكون الشيء جيفة ونجسة، ده هو الأصل. ولهم في ذلك أدلة تنظر في موضعها وسنرجع إن شاء الله تعالى. هذا الصنف الأول، ولكن هذا ينقسم إلى قسمين. الحي ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، فيه الذي يؤكل وفيه الذي لا يؤكل. هذا الذي لا يؤكل هذا هو ما طهر منه، طهر منه اللعاب والمخاط والعراق والصفراء والبلغام والدموع، ما طهر منه. أما الذي يؤكل فإنه يزيد على هذا بأمور أخرى يكون فيها طاهرا ويزيد على هذا الذي قلنا بأنه طاهر.
وكل حي طاهر. الحي هو ما قامت به الحياة، الحياة علامتها الشعور والنماء والإحساس. علامة الحياة النماء والشعور والإحساس، هي علامة الحياة. وكل شيء ينمو ويحس ويشعر حي. والحياة علة الطهارة. ومأخذ هذا الحكم لأن الحياة طاهر، مأخذه هو تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، تصرفاته عليه الصلاة والسلام إذ نراه يركب البهائم. ولا شك أن ركوب البهيمة لا بد أن يكون مما يعلق به، مما يعلق منه الشعر، وقد يكون منه العرق ويلصق بالثياب وغير ذلك مما هو معروف بأنه لا بد لمن ركب الدابة واحتك بها وتعامل معها أو زج شعرها أو ما شبه ذلك مما يعمله الناس في ذلك الزمان بالدوام، يعمله الناس دائما. وما ذكر لهم أن هذه الأشياء محرمة، ما ذكر لهم هذا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة وهو غير مسرج، ركب فرسا غير مسرج، أي لا توجد بينه وبين الشعر وبين ما قد ينشأ من العرق، ليس بينه وبينه حائل، قد ركبه بلباسه وقد يعلق به الشعار وقد يكون من هذا فرس العرق فيتصل بثوبه. فهذا أمر معروف لا يحتاج إلى الاستدلال عليه. إذن فمن هنا نأخذ بأن الحي طاهر وأن شعره ولعابه وعرقه طاهر. هذا على مذهب من يستدل بهذه الجهة. ويمكن أن نستدل بجهة أخرى وهي السكوت، وهي السكوت لأنه من المعلوم فما يذكر ذلك أهل الظاهر أن الأحكام على ثلاثة أقسام. أن الله تعالى نهى عن أشياء، ونص الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، نعم، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير أن ينساها فلا تسألون. هذا الحديث يستدل به الظاهرية على أن كل ما سكت عنه الشارع فإنه من قسم المباح إذا سكت عن حكمه في الأكل والشرب، ومن قسم الظاهر إذا سكت عن طهارته. فيستنتج من هذا أن التأصيل هنا يكون على هاتين الجهتين، جهة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه بالركوب والاحتكاك بهذه الأنعام وهذه البهائم، وقد يعلق من الشعار وقد يعلق من العراق وقد يقع عليهم لعابها ومخاطها إلى آخر ودمعها، بل قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح دمع بعير شكا له صاحبه من شدة ما كان يحمله عليه ما لا يستطيعه. وهذا ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة، رآه جمل فلبى رآه تحرك نحوه فمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسحه، ولما كان على حالة الباكي من يبكي ما يبكي، فمسح عينيه وشكى له البعير ما شكى له، ودعا صاحبه فذكره بأن هذا الزمان اشتكي من معاملته. وهذا أخرجه أبو نعيم. خلاصة القول أن ركوب الخيل والتعامل معها ومع الأغنام ومع هذا أمر معروف مشهور متداول، ولم يقل فيه ولم ينقل في ذلك أي نص أو حديث يدل على أن هذا الأمر يترتب عنه ما يمكن أن يكون مدخلا للنجاسة. انتهى هذا الأمر. وهذا فيه كفاية. وما ذكرناه في الحي كذلك نذكره في لعابه ومخاطه وعرقه، قد ذكرنا هذا كله. وكذلك الصفراء، لأن الصفراء هذه ليست عليها صفة النجاسة لأنها ليست إلا ماء أصفر يكون في المرارة، هذا معروف أنه لا ليس عليه صفة النجاسة ولم يستحيل إلى نجاسة. والطعام إنما يعتبر إذا استحال إلى النجاسة. وكذلك البلغم أيضا هو ما يصعد من الصدر عند التنخيم، ينخم يخرج منه هذا البلغم. والفرق بينه وبين المخاط أن المخاط يكون من الأنف، يكون من الأنف، وهو من جنس هذا الذي يسمى بالبلغم، من جنسه وعلى صورته، لكن اختلاف المحل، فما يكون من الأنف يسمى مخاطا، وما يكون من الصدر يسمى بلغما. وعلى كل حال فالفرق بينهما واضح ومعروف، لأن الناس جميعا يعلمون هذا من أنفسهم. وكذلك دموعه، دموع هذا الحي يعتبر حلالا، وقد رددنا كل هذا إلى ما سبق ذكره من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وعمله واتصاله بهذه البهائم، ووقوع ما ذكر على الناس في زمنه، وعمت البلوى بهذا الحكم، والشارع قد سكت عن هذا وتجاوز عنه، وهو مما لا يمكن أن يسكت عنه لو كان فيه أمر. ثم عمل النبي من السهوح حجة قاطعة في هذا الباب. إذن فالحي طاهر، ولعابه ومخاطه وعرقه وصفراؤه وبلغامه وجمعه، هذه سبعة أشياء كلها تعتبر حلالا. الثامن مرارة المباح، مرارته هو مستقر هذه الصفراء، مرارة هي التي يستقر فيها مادة تكون بجانب الكبد أو بجانب المعدة على كل حال، كنتما خرفش من كلمته، فإن الإنسان إذا أكل تصعد من هذه المرارة مادة تقع على الطعام فيسهل هضمه، هي وظيفتها. وهذه المادة إذا وقعت على اللحم فإنها تهلكه، إنها مرارة فيها مادة مضرة بالعب. ولكن في داخل المعدة يوجد غلاف أصفر، هو الذي يقي المعدة من أن تصل إليها هذه المادة. وإذا وقع الزرح في المعدة، شوف الزرح فيها، هذا الشيء، هذا الغلاف الأصفر الذي بداخل المعدة، إذا وقع في الزرح تلك المادة هي التي تدخل اللحم فيحس المرء معها بالألم الشديد وحرارة. أما إذا وقعت داخل هذا الوعاء وهذا الغلاف فإنها لا تضره، وهذا الغلاف خاص في الجسد، هو وحده الذي يمكن أن تقع عليه المادة ولا تضره، وهو يتحمل المرارة ويتحمل جميع أنواع هذه الأشياء التي تضر بالجسم. وإذا جرحت المعدة فقد يكون من ذلك دخول هذه المواد، قد ينشأ عنه السرطان. ذلك تقدير العزيز العليم الذي أقام حجته في كل صغيرة وكبيرة على الخلق، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما كان هذا من إنسان في إنكار هذه الأشياء التي أقامها الله تعالى تنسيلا من كبر وغرور. خلاصة القول أن مرارة المباح أيضا حلاء طاهرة، فلا يحكم عليها بالنجاسة، وإنما نص عليها لأنها تشبه من حيث الاستحالة ما يكون من الطعام، لأن هذه المادة تكون مأخوذة من الأطعمة، ولكن تصفى فتذهب إلى المرارة والطعام يذهب إلى ما هو معروف. وكذلك رجعه، أي رجيع المباح، والرجيع المقصود به هنا العذيرة والبول. وفي ذلك يقول خليل رحمه الله قال: والطاهر ما زكي وجزءه إلا محرم الأكل. الطاهر المباح أي ما يباح أكل لحمه، والمباح أكل لحمه هو ما زكي، وما زكي زكاة شرعية. والزكاة الشرعية كما سيأتي الحديث عنها أخذا من الواقع هي الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الزرب، القسم الرابع الذي يكمل أنواع الزكاة. الذبح في البقر ونحوه، والنحو في الجمال ونحو الإبل ونحوها، والعقر يكون بما يصاب، أن توصل عصا أو سهما على صيد فيصف يقتله باسم العقر. وما يموت بالعقر نحو الزراد، فالزراد يقتل بما يقتل به كيفما كان، سندره في الماء وفي النار وفي. وهكذا الحق به بعض الناس الحلزون، لأنهم يرون بأنه لا يملك محلا للذبح ولا محلا للعقر، فلم يبقى إلا أن يلحق بالزراد، هذا عند من يرى إباحته، وأنه يجوز أكله بأن يقتل بما يقتل به كيفما كان. وهذا النوع كتم القتل بالعقر، يعني العقر هو يكون في الصيد وهو جائز، هو ثابت بالأدلة الشرعية، وألحق به الزرد من هذا الباب، ولكن الزرد بما يقتل به، بأي شيء يقتل به. وبعض الناس ألحق به الحلزون الذي يقال، وبعضهم رأى أنه لا شبه بين الزرد والحلزون، فحكم بأنه لا يلحق به وأنه حرام أكله، إذ لا تعرف له وسيلة تحله، والزكاة التي يمكن أن تكون وسيلة غير معلومة لنا فوجب التوقف، وعلي اتحاف المسألة محل نظر وبحث. إذا المرارة المباح أو رجيعه، قال إن اغتذى فول وعذيرة هو المقصود بالرجيع، ويسمى الرجيع أيضا الروث، من مباح أكله إلا المتغذي بنجس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك. إذا رجيع المباح كالبقرة والشاة والنعجة طاهر، رجيعها رجيع ما ذكر كله طاهر، فلو أنك سقط عليك روث البقرة أو بولها، وكذلك روث النعجة أو بولها، وهكذا سائر ما يوكل لحمه فإنه طاهر، ولكن بشرط أن لا يتغذى بالنجاسة، أن لا يكون من البهائم من الأنعام التي تسير في مواطن النجاسة فتأكلها. وهذا النوع يسميه الفقهاء بالجلالة، هذه يسميها الجلالة، سواء تحققت من أن هذه البقرة وهذه النعجة وهذا الخروف قد أكل من النجاسة أو لم تتحقق، ولكنك ظننت أنه أكل من النجاسة، وكذلك لو شككت ففي هذه الصورة يعملون بهذه الأشياء الثلاثة كلها، فإن شككت أو ظننت أو تحققت فهذا كله في حكم سواء، فلا يجوز أن تترك روث البقرة إذا علمت أو شككت أو ظننت بأنها تغذت من النجاسة، بل تغسلها وتنزلها منزلة النجاسة الخالصة الأصلية. ماذا وحكم في هذا الباب؟ لماذا؟ لأن الأمور انفصلت بالأدلة الشرعية في أصلها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يذهبوا إلى الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، والشرب إنما يكون لشيء طاهر، ولا يمكن أن يأمر الشارع أن يشرب الناس شيئا محرما. قد يقول البعض بأن هذا الأمر خاص بالعرانيين لأنهم مرضى، فيقال بأن التخصيص لا يكون بالاحتمال، وإنما يكون التخصيص بالدليل المثبت لذلك، لأن تخصيص الأدلة الشرعية لا تكون إلا بالمخصصات الشرعية المعروفة. ثم إن هذا الدليل قوي لا يوجد ما يعارضه، فكيف نذهب إلى التأويل والتخصيص بدون موجب؟ وبذلك فإن هذا الحكم باق يفيد الإباحة ويفيد الطهارة، يفيد إباحة شرب أبوال الإبل وكذلك يفيد الطهارة. وأبوال الإبل بالمناسبة فيها دواء شاف من مرض ما يسمى بمرض الكبد، وقد استعمل لهذا المرض فشفي به خرق كثير، وهذا أمر معلوم، ولكن الحدثيون يسخرون من هذا، ولا أدري كيف يمكن للواقع أن يرتفع إذا ثبتت الحقيقة الخارجية وقامت عليها الأدلة والبراهين ووضعت فيها الدراسة العلمية، فما يمكن هذا إلا معاند قاتل الحقائق، هذا أمر معروف. إذن فأبوال الإبل مأخذ طهارتها من هذا الحديث، وكذلك مأخذ إباحتها، والأصل في الأدلة الشرعية العموم وليس الخصوص، ودائما رأى الأصول رأى كتستعمل مع الدلالة وكتستعمل مع تنزيل الحكم على الجزئية، أن أنت مثلا عندما كتقرر الدليل الشرعي باش تعطي الحكم فكتعتمد معه بالأصول دياله، وعندما تنزل قاعدة على الجزء الأفراد فأنت أيضا تتعامل بالأصول، ترسي بالأصول. مثلا عندنا دليل بغينا نحمله، باش غادي نحمله؟ لن نحمله إلا بالأصول. أنا مثلا أردت أن أحمل هذا الحديث على الاختصاص بهؤلاء العرانيين، خصني دليل، ولا يمكن لي أن أحمله على هذا الاختصاص ودليل يقول قولي للواحد منكم كقولي للجماعة الحديث. ثم الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته الشمول والعموم والتشريع، وليس التخصيص والتخصيص، والاختصاص والتخصيص لا يصار إليهما إلا بدليل شرعي يثبت ذلك. إذن فالذي انفصلت به مسألة المباح مع هذا الذي ذكرناه أننا كنا عرفنا أن هؤلاء أن هذه البهائم تأكل العشب تتغذى منه، فكان روثها بما تقدم ذكره طاهرا، فلما أكلت النجاسة عرفنا بأن الذي كان في الأصل قد تغير، فرجعنا إلى مقتضى ذلك وحكمناه بإذن الشرع، لأن الشرع هو الذي قام البول والعادلة هذا النوعان من النجاسة، فأخذنا بهما وتصرفنا على وفقهما، فمن أكلهما فإننا نعتبر بأن ما يكون عنه من الحيوان فإنها ما يكون عنه من النجاسة. هذا ما ذكره في قوله إن اغتدى بطاهر. كم يبقى هذا الرجوع والروث إن اغتدى بالنجاسة؟ هذا مرجعه إلى العرف. كم سيبقى هذا الطعام في بطنه؟ هذا يرجع إلى العرف. نسأل أهل الاختصاص، لأن الفقيه مثلا ما يمكنش ليه أنه يعرف كل شيء، ولذلك يسأل جميع الناس في الأرض فيعينونه بما يمكنه من فقه الواقع، وفقه الواقع هو الذي يستعين به على الفهم المسألة في واقعها لينزل عليها الدليل. فلو أنه سأل أهل الاختصاص مثلا وقالوا له بأن مدة بقاء هذا الشيء في بطن هذا الحيوان يبقى مثلا أسبوعا، إذا سألته سيقول لك بأن ما يكون من هذه الدابة من الروث نجس لمدة أسبوع، هو ما أخذه من الدليل، ماشي أخذه هو من دليل شرعي له به معرفة، لا أخذه من الناس الذين لهم معرفة في هذا الموضوع. هذا كيتسمى فقه الواقع، وفقه الواقع كفقه النص، هذا لا يمكن أن ينزل على الوجه الصحيح إلا بوجود هذا، ولهذا يصعب على الإنسان أن يستغني عن الواقع إذا أراد أن ينزل الأحكام على الناس على الوجه الصحيح في عرض الأحوال للناس عاد ينزل عليهم الحكم. وهذا لا علاقة له بتغيير الأصول ولا بتغيير الدين، هذا له علاقة بوضع قواعد فقهية جديدة يستعين بها الفقيه على معرفة هذه الأشياء، ما تش علاقة لا بالتغيير ولا بأي شيء، تعينه على تنزيل الأحكام على الجزئيات على الوجه الصحيح. وفقه الواقع صعب جدا، لأنه تصعب عليك أن تعلم جميع الأشياء في الوجود، هو شيء اجتماعي والنفسية والعقدية والفكرية والأحوال وكذا، صعيب، ولذلك يصعب على الإنسان أن يحكم على وجه دقيق في كل مسألة ما لم يتغير ويسأل ويستفهم ويبحث ويقرأ حتى يعلم ما هو عليه الحال في موضع الحكم. إذن هذا ما ذكر بأنه طاهر وهو روث المباح، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية الذين يرون بأن ما يكون من المباح من روث ومن بول نجس، ولهم في ذلك وجه في الفقه ذكروه في كتبهم فليرجع إليه من شاء. ولما كان الشافعية قد اختلفوا في هذه المسألة رعى المالكية ذلك فقرروا أن ما كان مكروه اللحم اللي هو مكروه روته ويرجعه بالمطلق نجس، يحكم عليه بأنه نجس. هنا رعوا مذهب الشافعية ليكون ضرب من الاتفاق في الفقه، وهذا المقصود به من عند المالكية التقارب بين أقوال العلماء في الدين لئلا يقع ذلك الافتراق الشديد بين الأمة. فلن احكموا هذا قاعدة هنا وهو الطهارة في الروث بناء على ما تقدم ذكره، ثم حكموا في المكروه فألحقوه بالمحرم، وكان من الممكن أن يحق المكروه بالمباح لأنه واقع بين محلين المحرم والمباح، يمكن أن يحق المكروه بالمباح ويقولون بالطهارة، ولكنهم أرادوا أن يراعوا مذهب الشافعية على ما ذكره بعضه عنهم، فقالوا بأن المكروه نجس ما يكون منه. ثم قال واللبن من آدمي سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو كافرا ميتا سكرانا لاستحالته إلى صلاة. الطاهر لبن آدمي ذكرا أو أنثى، يعني المقصود لبن ديال الأنثى، ما تيكونش فيه شي قليل، كاين اللي كيكون فيه داكشي الناس اللي صحاب ما عرفتش كيقولوا كيخرج من التزيين ديالو، ما عرفتش واش داكشي كاين النساء بعد هذا علاش كفي، أما لأنه هنا قال ذكرا أو أنثى. ولكن قيل بأن بعض الناس لأن بعض الناس قد يخرج منه شيء من التزيين، ما عرفتش واش لبن واش على كل حال لبن الأدمي على الصفية والطهارة، لماذا هو حكم بطهارته؟ لوجود الاستحالة فيه إلى طاهر بذاته، إن اللبن كله طاهر بذاته، لأنه استحال إلى طاهر. ومعلوم أن هذه المسألة قد ذكرت قاعدتها عند قول صاحب المنهج، وهل يؤثر انقلاب وعرق ولبن بول وتفصل أحق، وتفصل أحق هو أنه استحال إلى طاهر فهو طاهر، وإن استحال إلى نجس فهو نجس، واعتبر ما يؤول إليه الأمر في هذه الصورة. إذا اللبن الذي يكون هنا في الأدمي فإنه طاهر، لماذا؟ لأنه استحال إلى طاهر، هذا كان دما أصلا، لأنه من أن يأتي اللبن؟ يأتي من الدم، كان طعاما فصار كذا ثم استحال إلى طاهر وهو اللبن. وهذه قاعدة الاستحالة، هذه يستعملها الفقهاء في مواضع متعددة، يستعملونها في الاستحالة المادية والاستحالة المعنوية. الاستحالة المادية هو أن يتغير الشيء من حال إلى حال، كان خمرا فصار خلا، كان بولا فصار مطلقا، كان طعاما فصار لبنا، هذا معنى الاستحالة المادية. كان طاهرا فاستحال إلى نجاسة كالخبز يستحيل إلى الروث، روث إنسان. وكذلك الماء الذي تشربه فيستحيل إلى البول، هذه الاستحالة المادية يعني الحسية، وهذه مؤثرة في الأحكام الشرعية، يحكم لها بالأصلية ويحكم لها بالحال، صحيح أنه يحكم بها بالحال كما هو أصل الشريعة. أما الاستحالة المعنوية فهو أن ينتقل الشيء إلى شخص بطريقة محرمة، وينتقل من الشخص الآخر إلى غيره بطريق الحلال. هذه فيها مباحث فقهية مذكورة في باب المعاملات وفي باب كذا، يمكن أن ينظر إليها الإنسان في هذه الأبواب ليجدها فيما يجري فيه. مثلا هذا السيد أنت خدم عنده مثلا في أمور شرعية، تزرع له الأشجار وتسقي له الأرض، والأرض أرضه، ولكنه عندما أراد أن يؤدي لك الثمن أداه من مال الربان مثلا، أو من مال مغصوب ومن مال مسروق، في حقك أنت يقال بأنه حلال لأنك أخذته بوسيلة شرعية استحال فيها الحرام إلى الحلال، لأن إذا انتقل إلى إنسان بطريقة ثم انتقل إلى آخر بطريقة فإن هذا كما كالغنيمة التي يأخذها المسلمون من الكفار، ففيها أموال الخمر وفيها أموال الخنزير وفيها كثير من الأشياء المحرمة، فهي في الأصل حرام، ولكن المسلمون يأخذونها حينئذ بجهاد فتستحيل في حقهم إلى حلال. هذا هو الاستحالة المعنوية. ما نحن فيه الاستحالة المادية، وهو لبن الأدمي، كان من كذا وكان من كذا وكان من كذا، فاستحال إلى اللبن فصار طاهرا بهذا الوجه. وهل هذا اللبن يكون طاهرا في حالة حياة هذا الإنسان بناء على أن علة الطهارة هي الحياة أو حتى ولو مات؟ قال من أدمي في حياة تقان، أي يقع اليقين فيها، هذا ما ذكره، ولكن ما ذكره هنا قال ولو كافرا ميتا سكرانا، هناك أنه اشترط أن ما يكون طاهرا هو اللبن الذي في حال الحياة، ولكن ما قرره هنا الدردير هو أنه يكون طاهرا سواء كان من حي أو من ميت، سواء كان من ذكر أو أنثى، ولو من كافرين، لأن الشيء إذا كان طاهرا بذاته لا يراعى فيه غير ذلك. واضح. قال ولبن أدمي ذكر أنثى ولو كافرا ميتا سيساعد قول الذين. أما هذا الفرع الذي قرره المصنف هنا فهو ضعيف، يجب أن تتنبه له. ما هو الفرع هنا؟ أنه اشترط الحياة في طهارة لبن الأدمي، هذا القول ضعيف. والقول الصحيح أن اللبن طاهر على كل حال، سواء كان من ذكر أو أنثى، سواء كان من حي أو من ميت، حي أو من ميت، ولا يضر شيء من ذلك، لأنه طاهر بذاته، هو الطاهر بذاته، والطاهر بذاته لا ينظر إلى منبعه ولا إلى حالة محله. في حياة تقن هذا لبن الآدمي، وقد ذكرنا وجه كونه طاهرا. وأما سائل الألبان فإنها كاللحوم، وسائل الألبان كاللحوم، قال هنا في المختصر: ولبن غيره أي غير الآدمي تابع للحمه في الطهارة. لبن غيره أي غير الآدمي طاهر لأنه تابع للحمه، إذن فلبن الإنسان في ذاته طاهر بذاته، ولبن الآدمي تتوقف طهارته على حلية لحمه، فإن كان لحمه حلالا فلبنه كذلك طاهر، وإن كان حراما فلبنه نجس، لأن ما هو محرم الأكل يكون كل شيء فيه تابع لهذا اللحم. ومتى يكون هذا اللحم طاهرا؟ إذا كان بسبب الشرعي الذي يتحقق به ذلك. والسبب الشرعي هو الزكاة هنا التزكية، إذ لا يمكن لك أن تتمكن من الحلال إلا بوجود الشرط الشرعي والسبب الشرعي وكفاء المانع الشرعي. لابد من هذه الأشياء الثلاثة أن تتوفر في الوسائل التي يتوصل بها إلى كسب الحلال في الشريعة. أردت أن تصل إلى أن يكون هذا اللحم حلالا، لابد أن تتوسل إلى ذلك بأن تأتي بالتزكية بشروطها الشرعية. فإن اختلت شروطها الشرعية ولم تقع التزكية الشرعية على حقيقتها، فإن هذا اللحم لا يمكن أن يحله لك أحد على وجه الأرض، ما كانش لا مبارك ولا فتوى ولا أي شيء، لأنه لا يمكن أن تتحقق الأحكام الشرعية إلا بالوسائل الشرعية. وسيلة الشرعية منقولة مضبوطة معلومة، معلومة الأدلة معلومة حقيقتها، ما خفية قدرها ولا يتعذر إدراكها. إذن فإذا قلنا بأن هذا بأن ما لحمه حلال، نقصد ما توسل إليه بزكاة شرعية استجمعت شرائط الشرع على الوجه الذي قررت به في محله. ولا بد أيضا من ارتفاع المانع. ارتفاع المانع هنا هو أن لا يوجد شيء يمنع من الإقدام على هذا الفعل، كأن لا يكون هذا الشيء مملوك لك، أو أن يكون مملوكا لك ولكنك نذرت له لأمر آخر فخرجا من ملكيتك بهذا النذر. فهنا إذا وجد هذا الشرط قع هذا السبب رفع هذا المانع، تتوصل بذلك إلى كسب لحم حلال. إذن فلبن غير الآدمي يكون تابعا للحمه، لأن التزكية هي التي تجعل كل ما في المذبوح حلالا، فإذا لم توجد التزكية فكل ما فيه هذا حلالا إلا ما حكم له بالانفصال، وسيأتي الكلام عليه. ثم قال: كاللحم في الكره والتحليل والتحريم. إذن فلبن غير الآدمي تابع للحمه، فإن كان لحمه حلالا فلبنه على نفس الحكم، وإن كان مكروها فالأمر أيضا على نفس السبيل، وإن كان حلالا فالأمر ماض على هذا السنن، ولا حاجة إلى تقرير هذا الكلام لأكثر من هذا، إذ أمره واضح. وكذلك أيضا من الحلال بيض كل الحي ولو من حشرات كحية تصلب أو لا. البيض الأصل فيه هو الحلية، وقد قررنا في أول الكلام أن هذا الأمر يقرر على وجهين: تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أيضا سكوت الشارع عن الحكم على هذه الأشياء بالنجاسة. وبيض كل الحي كيفما كان هذا الحي إلا المدير، والمدير بكسر الدال للمعجمة، هو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس. هذا هو المقصود بالمدير، ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس أو نجس. قد تقول: ما وجه تقرير هذا الحكم؟ نرد مرة الكلام إلى القاعدة التي سبق ذكرها، وهي قاعدة الانقلاب خلاف في الأعيان، ولكن هذا العبارة انقلاب الأعيان رفشت الاعتراض الذي عليه. ياش أن القرافي يقول بأن الصواب هو أن يقال انقلب فاش. لا نحن في العنوان، نحن عندنا المشكلة في العنوان، شنو نقول في القاعدة؟ واش قاعدة انقلاب الأعيان ولا قاعدة انقلابي؟ شنو هو الاعتراض الذي ذكرناه في الأول بأنه اعترض به على هذا التعبير لأنه تعبير غير صحيح وقعت فيه المناقشة إلى آخر المهمات؟ وقفنا لها إيه وشنو هليك أشني العبارة اللي عندهم انقلاب صفات انقلاب صفات الأعيان. إذا نرجع مرة أخرى إلى تلك القاعدة لنخرج عليها هذا الفرع فنقول بأن هذا الشيء كان في أصله طاهرا ثم إنه استحال إلى ما صار نجسا لأنه اختلط فصار دما وصار مضغة وصار فرخا ميتا وهذه كلها نجسة. وتفصيل الذي قرر في القاعدة أن ما استحال إلى نجسة فهو نجس لأن الطعام قد صار بولا فحكمنا عليه بماذا؟ بالنجاسة. وهكذا سائر ما حكم بالنجاسة فقد يكون أصله طاهرا وبالاستحالة صار نجاسة وما قرر هناك في التخريج يقرر هنا على نفس الطريق. وأما ما ليس كذلك اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فإن هذا يستصحب فيه الأصل فنخرج فيه فنخرجه على قاعدة الاستصحاب نخرجه على قاعدة الاستصحاب استصحاب حكمه الأصلي لعدم وجود وصف موجب لانتقال الحكم واضح. وما اختلط صفاره ببياضه فهو صفار وما اختلط صفاره صدقكم البيض وما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهروا طهارته هذا يخرج على قاعدة ماذا؟ استصحاب الحكم الأصلي لعدم وجود وصف موجب لحكم جديد. هذا كله حيدنا الاستصحاب هذه الصورة الأولى أزلنا فيها ماذا؟ استصحاب لأنه يوجد وصف يستجلب حتى النجس والعفونة عفونة ووجود الفرخ الميت والدم وكذا يستجلب الحكم الآخر حكم النجسة. أما هنا فلا يوجد ما ينقل عن هذا ولا يزود وصف يستجلب هذا الحكم. ثم بعدما ذكر هذين الفرعين استثنى من ذلك قلنا بأن البيضاء كله طاهر إلا المديرة هذا هو المستثنى الأول كذلك. المستثنى الثاني الخارج بعد الموت مذكر النظم ولكنه مذكور هنا إلا الخارج بعد الموت لما ميتته نجسة ولم يزكى وإلا فهو طاهر. هذا من باب الاستحالة إلى العبث لما ميتته نجسة يعني أن مخلوقا مات فصار جيفة. فقد قررنا في أول الكلام أن كل شيء في الحيوان تابع ليه لحميه وهذا الذي مات وصار جيفة لحمه ماذا؟ نجسة. لحمه نجس وكان نجس نجس. إذن فهذا البيض تابع نفسه وهو ماذا؟ هذا هو الصحيح إلا الخارج بعد الموت مما ميتته نجس ولم يزكى وإلا فهو طاهر بيضا كان وغيره. ننبه مرة أخرى إلى أن هذه الفروع هي امتداد لمعالم وضعها الشارع في هذا الباب. ذكروا فقط بهذا فلا يغيب عنا ظل الشرع في كل جزئية مذكورها. وجه ذلك أننا حينما نبحث عن الحلال نجد له ما يدل عليه والنجاسة نجد ما يدل عليها والطهارة نجد ما يدل عليها. هذا الدليل الذي يدل على الطهارة والنجاسة وما تردد بين الأمرين هو الذي نقع دائما تحت حكمه في هذه الجزئيات. تأملوا ثم أنتم بفكروا شوفوا مثلا قضية هذا الحيوان جعل الله تعالى ليكون حلالا سببا واحدا وهو الذكر وما سوى ذلك فإنه لا يمكن أن يتلبس به بالحلال ما يمكنش يكون وسيلة إلى حلاله. ولما رأى العلماء هذا قالوا هذه الوسيلة هي التي تجعل هذا الشيء حلالا وطاهرا وما سوى ذلك فإنه وهو الموت والجيف فإنه سبب للنجاسة. تصرفوا على وفق ذلك فحكموا على أن هذا الجسد إما أن يكون طاهرا حلالا لهذا السبب وإن تخلف عنها هذا السبب كان ما تحفى فيه مثلا فإنه يحكم عليه بأنه نجاسة لهذا السبب. من الذي وضع السببين؟ من الذي قال بأن الميتة حرام؟ القرآن. حرمت عليكم الميتة. وما الذي جعل المزكاة حلالا؟ إلا ما زكيتم. إلا ما زكيتم. من الذي وضع السبب؟ وعلى وفق هذا المعلم الذي هو السبب هنا تصرفوا، فما كان لهم أن يخرجوا عن هذا أبدا. هذا من ناحية الأساس. أما من ناحية تقرير الأحكام والتخريج، فإنك تخرج إما على قواعد الفقه، وإما على قاعدة الاستصحاب، وإما على قاعدة الذريعة، وإما على قاعدة رعاية الخير. المهم تخرجت لك أن تستعملها في كل موضع بحسب ما يناسب. واضح؟ أظن هذا واضحا. لا غبش في الشريعة ولا قدر، فلا يجوز فيها ما يثير هذا الضرب من القلق. نجس باش فهمتي تما، كل ما خرج بعد الموت من لبن وغيره فإنه نجاسة إذا كان لا يتوصل إلى حلال لحمه وطهارته إلا بالتزكية. بخلاف الإنسان فإنه ماذا؟ طاهر. لبنه طاهر بسبب ماذا؟ أنه طاهر بذاته، ماشي بالتزكية. طاهر بذاته، هو طاهر بذاته. دابا كيفاش دابا اللبن سميتو كيسقط على الإنسان وكذا، والإنسان يعني الصبي كيشربو كذا، ولو شربه بعد الموت فإنه لبن طاهر، فيقال بأنه نجاسة، أن هذا بذاته. ويقرر هذا على ما سبق تقريره من تصرفات النفس وما كان عليه الحال، لأنه من الأصول المعتبرة في الشرع ما كان عليه الحال في زمن النبوة مما تقرر في الأحكام من العوائد وسكت عنها الشارع. ما تقرر من العوائد في زمن النبوة وسكت عنه الشارع فهو مما يؤخذ منه الحكم من هذا السكوت. الشيء الآخر القيء. القيء قيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة. نعم، دائما قاعدة الاستصحاب. هذا أيضا مخرج على قاعدة الاستصحاب. استصحاب ماهية الطعام ما دامت ماهية الطعام قائمة به. عندما أقول مثلا الخبز الأصل فيه ما هو؟ طهارة. هذا الشيء يستصحب حقيقته، ونحن نريد الحقيقة اليوم. قال الله تعالى الخبز حلال، إذا ما دامت ماهية الخبز قائمة ولم يطرأ عليها شيء من المحرمات الشرعية، إذا يبقى دائما طاهر. لما رددت هذا، من اللي رددت هذا الشيء؟ رددت الخبز كما هو. خلاصة القول أن القيء سوف نستصحب ماهيته الأصلية إلى أن يرد الناقل. والاستصحاب قاعدة مهمة جدا، وجميع المذاهب يعملون بالاستصحاب، جميعهم، كلهم، الظاهرية وأصحاب القياس والزيدية وما يسمى بالإمامية وغيرهم، كلهم يعملون بالاستصحاب. وهو بقاء الشيء على ما هو عليه من حال إلى أن يرد ما ينقل عنه. هذا الشخص أكل الخبز، وعندما تقيا الخبز فوقع قطعة من الخبز على ثوبه مضوغ، ولكنه ما فيه صفة النجاسة، لم يستحل أن يصعب أن يتقي النجاسة. والفقهاء يقول لك إذا كان سواء تتقيا وفيها الريحة ديال النجاسة واستحال إلى النجاسة، ولا يقول لك يتحد فيه اختلاط، هذا كان فيه غير شوية فهذا نجاسة لتغريب الحالة التي انتقل إليها على حالته الأصلية. ما دام على حالته فإننا نستصحب طهارته إلى أن يريد ما ينقل عنه. وهذا معنى قوله ومن الطاهر القيء إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام. إذا استحال، إذا تغير عن حالة الطعام وأصبح يتهيأ ولم يبقى فيه شيء مما يشبه الطعام، فهذا في واقع الأمر يحكم بنجاسته، لأنه الآن انتقل إلى الحالة التي تأتي، الحالة التي يكون فيها نجاسة خالصة. وهذا من باب الإلحاق، ألحقوه بما هو أقرب منه وهو الحالة التي يؤول إليها من بعد ذلك. والشيء يلحق بماذا؟ بأقرب الأشياء إليه. إذا نخرج هذه القاعدة بالاستصحاب حكم على تعرف ما دم، ونخرج قاعدة الاستحالة على أن الشيء يلحق به بأقرب شيء إليه. فما هو معنى حق النظائر بالنظائر؟ هذاك ما يمكنش يكون نجس، هذاك غير هذاك دابا غير تعفن، وديك تعفن الحكم ديالو بحال الحكم المذبوح، هذاك كيبقى بالنسبه لنا كتكون في ديك الريحه بحالو بحال هذاك اللحم لهو عفن عفن. إذا كانت هذه العفونة خبيثة جدا خبيثة كتسمك خاسرة جدا يحرم أكله وهو نجسة يجب رميه والاغتسال منه لأنه استحال إلى لحم عفن. إذا كان في غيدك الريحة ولكن لحم ذو مجال شد مجال مشدود هذا يوكل ولكن ليس في الصلاة يوكل ويغسل من هذا لأن إذا سيستر إلى كلاف الصلاة صلاته عند المالكة ماذا؟ باطلة. أنا كان يكون في سيزر دولة هذه يبقى لك سياسة منهم ملي تيصلي سيخرج وسيأكلهم في غفلة هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة ها؟ في رمضان في صلاة الفجر الأسبوع وهذا الشيء في العشاء ماريه وصل يشرب غير الماء هذا وهذا يرجح انه من احسن ان يشرب الانسان الماء ولا يغسل الماء فعلا فعلا الماء غالبا يكون في خبرك لو خبرك لا ما فيش قبل حمص اذا اكل وكان قدر ما يشعر به بانه راه دز ذو الطعم لأن الأصل في اللفظ إذا كان الإنسان أنه يبدأ فيه من حيث يسمى حيث ما يسمى ففيش قدر يعني ما يسمى ويشعر بأكله هذا كيتسمى طعاما ملي يشعر به الإنسان كي ينزل من لسان ديالو كيشعر به ملي كيحطوه فوق السنة ديالو كيشعر به ملي كيشعر هذا طعام كل حمصة ولا يكون خضر ولا يكون بقر هذا هو المعيار دائما الألفاظ دائما إذا تعامل مع الإنسان فليتعامل معها كما ذكرنا بوجهين إما أنها صفة وإما أنها اسم إذا كان اسم فلينظر واش هو اسم عالم ولا اسم جنسين إذا كان اسم العالم راه يطلب الماهية ديالو الشرعية هذا يحكم عليها إذا كان غير جنس راه كيطلق على كل ما يسمى بذاك الجنس كما كان الطعام مثلا الطعام مثلا ماشي عالم شي عالم على قدر معين ماشي كيلو ماشي نص كيلو ماشي غرام ماشي جوج الطعام جنس على كل شيء لذلك هذا استعملوا معه هذه القاعدة فتجد بأنه ينصرف إلى كل ما يمكن أن يكون طعاما كل ما يمكن أن يمضى كل ما يمكن أن يمر في الفم وتشعر به فهذا يسمى طعاما
لكن ما اسمك إن شاء
الله أيوة نعم الصفة قد يفرق إذا احتيه مثلا وإزعجك ما تشلو أسجد إضباعه لحقه ما تنسبوش تشو لأن دابا البصاقرة منهي عنه شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال شكرا البصاق ممنوع حيدوا دفعوا بالسم حيدوا بالدليل دلعوا حسن لا تبصق البصاق ممنوع بصاق الصلاة محرم ممنوع قالوا دير لا إذا كان خارج بزاف نجس لا تعفن لا واحد أحسن لا وكيل كيف مرة واحدة سمعت مرة أحدا هنا في التراب هذا مزيان إذا عطى واحدة في التراب مزيان لا يغسل فموصة في بما يغسل به كما كان يغسل وحده ولا جوجه بما يرى ثم قال أيضا إذا خرجنا هذا الفرع الفرع الأول على مدى على الاستصحاب والثاني الثاني اللي قلنا بأنه إذا تغير
إلحاقه بأقرب
نعم إلحاق استحالة وإلحاقه يعني باقي ما استحال ولكن هو أقرب إلى الانتقال إليه هذا هو التخريج هنا بالقواعد ثانيا ثم قال والقيء عن الغدام غير فهو طاهر ثم قال أيضا ومسك بكسر فسكون وأصله أي المسك دامون انعقد أي تجمع فاستحال إلى المسك هذا إنما يكون في الغزلان أن دم الإنسان لا يستحل إلى المسك ويستحل إلى رائحة كريهة حكم بطهارته دائما بقاعدة الاستحالة بقاعدة الاستحالة إلى صلاحه وكذلك فارته فارته بهمز بلا همز على التحقيق دلها تم بلا همز فارتهم فأره هي الأخرى فار قال وقيل يتعين الهمز وهو الجد وهي الجدة التي يكون فيها المسك حيث المسك أين يكون تحت العنق يكون في العنق ولا تحت العنق ويخرج كأنه بتر ينتفخ والغزال يحقه بنحو شجرة حتى يسقط يحقه بالشجرة يحق حتى يسقط ذلك شيء يسقط فإذا سقط فإن الناس يأخذونه لأن ريحته طيبة وهذا الضرب من المسك ليس هو الأذى الذي يروج في الأسواق لأن هذا مش المسك الحقيقي إنما هو للملوك ولأصحاب أصحاب الغنى والثراء وأغنياء الأثرياء صب الأموال. أما هذا غير الصابون معجون شوية ديال الماء ديال الفقيد، شوية ديال الصابون الصابون عجنوه بشوية ديال سميتو وكيقول لك هات المسك، هذا المسك قليل منه سمو من بعيد كما يصفه من رآه من بعيدين وهو أصلا ثمنه غالي جدا. على كل حال فمقصودنا أنه طاهر بقاعدة ماذا؟ الاستحالة إلى طاهر. وكذلك فارته هي تلك ذلك الوعاء والجلد الذي يكون فيه، لأن يكون في واحد الوعاء، هذا الوعاء أيضا طاهر لأنه تابع له، ولأنه حل محله فكان لهما حكم واحد تنازل فيه. كمسك كذا فأرته فطهيري أي فحكم بطهارتهما. ثم قال ثم الجمادات أيضا، وهو والجماد جسم غير حي، جسم مقصود بالجماد هنا جسم غير حي وغير منفصل عن الحي، هذا هو تعريف الجماد عند الفقهاء. شو الجماد عند اللغويين؟ هذا مصطلح فقهي، ما ليس حيا وليس منفصلا عن حي. فالبيض مثلا ليس حي ليس جمادا، وكذلك السمن ليس جمادا، وعسل النحل ليس جمادا، لأنه منفصل عن حي. هذا ما هو ماشي هو المقصود هنا بتاتا، جماد هو الذي ليس حيا ولا منفصلا عن حي، وهو حلال وهو أيضا طاهر، وهو أيضا ماذا؟ طاهر. ودخل فيه في الجماد الماء والزيت والتراب والحجر والحشيش. إباحة سنسوى الخمر
هو طاهر أم لياك؟
لا، قال إلا المشكلة منه، هذا غير طاهر، إلا المشكلة منه ولا يكون إلا مائعا في الخمر وكسوبيا تركت حتى دخلت الشدة المطربة فإنه نجس، وهو ما غيب العقل من الحواس مع نشأة وترابي بخلة المسكين، ويقال له المخدر وهو ما غيب العقد من حواس لا مع نشأة وترابين، ومنه الحشيشة بخلاف المرقد ما غيبهما كالضاد ورسلهما طيرا ولا يحرم منه إلا ما أصدر في العقل. إذن فالخمر من النجاسة وليس طاهرا.
إذن فالجماد كله طاهر إلا ماذا؟
إلا المسكين،
إلا المسكين. المسكين من الجمادات فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، لأن الله تعالى قال في سبيل العزيز إنما الخمر والميسر والمصابر
رجس.
نعم رجس، نعم شنو هي؟ هنا مين قالوا بأنها بيانية، لا بيانية ماشي رجس. فاجتنبوا رجس التي هي الأوثان، أي فاجتنبوا عبادتها، هي نجسة معنى، هي نجسة معنى، ليست تقولوا أنها نجسة.
نعم قد يكون
حمل الحجرين، حمل الحجرين وأنت تعلم أنه من سرمي قد يكون موتا،
لأنك تلبست بأمر تعتبره الشرع نجسة.
لا يمكن أن نقول بأن النجسة إلا إذا كان مع صفته الوثنية. نعم إذا كان بصفته الوثنية نفس
حكم
إذا أخذت على هذه النية وقعت بها الصلاة بهذا الأمر فما هي يمكن أن تكون الأزلام أزلاما إلا إذا كان يعمل بهذا الوثن، فيثني الأزلام في الأرض هي مجموعة من ماذا؟ من السهام، فلو حملها على أنها سهم فهي لا يمكن أن تكون نجسة، لأن ماشي أجزاء. إذا أخذت بهذه الصفة فهي كذلك، لا بد في الوصف من ما ذكرنا، لا بد في الحكم من مراعاة تحقق الوصف ليتحقق الحكم، فإن ارتفع الوصف كفر.
هذا تقرير الفقه هنا واضح. ثم الجمادة التي لم تسكر فإن أسكرت فهي نجسة. ثم ذكر أيضا من هذه الأعيان دم بلا سفح، الدم الذي لم يسفح، والمقصود بالدم الذي لم يسفح الذي لم يسل الذي بقي في العروق، هذا هو المقصود بالدم الذي لم يسفح. نعم كل ما بقي في داخل الجسد على الوجه المعتدي فإنه دم لم يسفح. ودم لم يسفح وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بزكاة شرعية وهو الباقي في العروق، وكذلك ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها. أما ما يوجد في بطنها هذا اللي كيف الفيل، هذا في الشيء ما يبقى في العروق، وإما أن يبقى في اللحم
عندما تشوى اللحم فإنك أحيانا تجد أنه يخرج منها من الدم من الجاز من الدم، هذا دم طاهر، وهذا الدم الذي في العروق أيضا طاهر، وأما هذا الذي يكون في البطن وقد على أطراف الكرش فإن هذا لا بد من غسله وهو دم طاهر.
وذمين بلا سفح كذا أجزأ ما دقي ولو بالكره لا ما حرم.
وكذلك أجزأ أيضا،
وكذلك أجزأ ما دقي أي ذبح على الوجه الذي تقدم ذكره فإنه أيضا طاهر.
وأجزأه العظم واللحم والذكر والذرف والسن والجلد، قد أشار إليه بقوله إلى آخره.
ولو بالكره، ولو كان هذا الشيء
بالكره فإن أجزاءه أيضا طاهرة، إذا كان مكروه ما لا يؤثر الكراهه في هذا الأمر ولا تجلب له النجاسة.
لا ما حرم
فإنه لا يكون طاهرا لأن الزكاة لا تؤثر فيه، لأن المهدوم شرعا كالمهدوم حسا، فلو ذبحت ما لا يحق لك أكله فإن التزكية لا تؤثر فيه، لأن هذه التزكية في ميزان الشرع تعتبر كأنها غير موجودة فكأنها مفقودة، لا بد أن يكون في المحل أهلية تقرير ذلك الحكم. إذا قال الشرع هذا الشيء حرام فهو حرام بذاته، لا يمكن أن يتوصل إلى حليته بالتزكية، لأن التزكية لا تؤثر فيه لأنه ليس موضعا لها. إذ الأحكام الشرعية التي تتوقعه على أفعال الآدميين وعلى أقوالهم إنما تجري في المواضع التي وضعت ذلك، فأنت مثلا لا تستطيع أن تطلق امرأة أجنبية مثلك تشيش امرأة هذا الشارع تشيش مثل الله فقط أن تطالق يا يطوى المرأة، هذا الموضع لا يؤثر فيه كلامك ولا قيمة له، لأن الموضع موضع لا يجري فيه هذا الإنشاء ولا يؤثر فيه، ولو ذبحت الخنزير ما فعلت شيئا لأن هذا الموضع لا تجري فيه الزكاة، ولو تصدقت بما لا تملك أو نذرت ما لا تملك هذا النذر وهذه الصدقة لا تجري لأن هذا الموضع ليس موضعا لها. فلو ذهبت إلى مال غيرك وقلت له هذا المال تصدقت به في سبيل الله والمال ليس مالا لك، هذه الصدقة وهذا الأثر كان عبث. وكذلك من نذر مال أمرك، هذه الأشياء كلها هي نفسها ما يجري الآن في المحرم أكله بذاته، التزكية لا تؤثر فيه ولا تعمل فيه شيئا، وهذا هو ما يقال الآن في كل القوانين التي تجري في الأمور الشرعية فإنها بهذه المنزلة. الحاجة التي لم يجري فيها الشرع تأثير لا يمكن للعالم كله أن يجري فيه تأثير، حاجة لحكم عليه الله تعالى بالحرم يبقى حرام إلى يوم الدين، ولا يستطيع مخلوق على وجه الأرض بأي سبب من الأسباب أن ينقلها إلى آخر هذا الحكم، ولو اجتمع الجن والإنس على ذلك لاستطاع لذلك. هذا هو الأصل في أمور الشرعية فالذي إليه الحكم في هذا الأمر هو الله تعالى. إذن فما كان من محرم أكله فإن ذلك كله حرام من عظم وشحم ولحم وجلد وغيره،
سيأتي الجزء المذبوح. وكذلك من الطاهر أيضا ميتة البحر،
وهذا أصله النص المنقول المصغور ولا حاجة إلى ذكره لأنه معروف.
وميتة البحر سواء كان هذا الميت في البحر مما حقيقته أنه يسكن في البحر،
أو كان ما يسمى بالبرماء يعيش في البحر، حتى شاه بحال الضفدع بحال فوق ما بحالش حتى السلحفاء، هذه تعيش أحيانا في الماء وفي البر كذلك، هذا ما استفاد، هذا عندهم عشيرة الدخول والخروج، هذا ما عندوش هو الحديد، تعيش في البحر فإذا رغب في البحر دخل إلى البحر، وإذا رغب في البر خرج إلى البحر، هذا ما تخص عشره، ولكن الناس من لا يستطيع أن يقترب من البحر، ما يعرفوا شعوبه، أغلب البدويين لا يعرفون هذا.
إذا خلاصة القول أن الميتة البحر
أصل فيها الحلية، ولهذا أشار خليل بقوله الطاهر ميت ما لازمه هو البحري ولو طالت حياته ببر، هذه مسألة فيها خلاف بين المالكية، هل إذا طالت حياته بالبر ينظر إلى ذلك الطول فيقال بأنه بري بناء على قاعدة الأغلبية التي هي من أسس الشريعة، ولا أن ننظر إلى صلاحيته فقط لكونه مما يعيش في البحر وهذا هو الذي يغلب فيه، هذه مسألة تقرر على وجوه مختلفة. والظاهر أن الراجح أن هذا المخلوق بحري، بحري بمعنى أنه يصلح أن يكون حيا في البحر يعيش كما يعيش فيه غيره من البحر. التمساح مثلا التمساح هذا يعيش في البر والبحر، تجد يخرج خارج ذلك البيت، فتجد احيانا يذبح ذلك الذبح والسلحفاة البحرية، السلحفاة البحرية ماشي السلحفاة مطلقة، لأن هذه السلحفاة فيها ما هو بري ما هو بحري، السلحفاة البحرية هي اللي كتعيش في البحر، أما بعد هذه السلحفاة البرية ما عندهاش صلاحية للعيش في البحر، ماشي تزواج السلحفاة في الحفر تسير عيش تبرع شوية لها تدري يحتاج شوية زي العوف لا جيل عم شوية كيف هذا؟ ها؟ هذوك البريين؟ هذوك البريين؟ شلون؟ هذوك البريين؟ غير شيء هذا غير البحر هذوك اللي عندهم صلاحية زي البحر. على كل حال هنا خصنا شي عالم ديال علم الحيوان
بالضبط.
عرفت شو قال لي واحد مرة قال لي كان كيمشي في واحد الطريق ولقي رجلا فأراد أن يقتله، فالرجل عرف بأنه غيموت غيموت، فنظر يمينا وشمالا فلم يرى من يمكن، ورأى حجلتين في مكانه، فقال لهم أيتها الحجلتان اشهدا بأن هذا الشخص قد قتلني. مشات الأيام مشاهدك عند واحد حاكم فأراد أن يتغدى، فتغدى عنده، فلما وضع الغذاء وجد بأنه ما حجلتان حجلتان فقط، فضحك ذلك القاتل فقال له ذات الأمل ما الذي يقول؟ قال والله قصة تذكرتها هي هذه، أن حجل أن رجلا قتلته في كذا فأشهد الحجلتين، قال لي قتلته؟ أنا قال أقر بخير خذوه فقدي، هذيك الحجلتين بالضبط قتلت هذا. كيف شهدت عليه؟ حضيرات عند الأمير وجاءت به الأقضاء وساقته وجمعه الله بمن يقتلوه، قال أقر بالقتل خذوه فقدي، ليش يعيب قيدحك؟ تنظر كيف الصلاة صلى عليه باش يندم يبقى في الحالة ملكة ولا كيف حال يتعج من سخافة عقل ذلك الرجل، ولكن أين أنت من قدرة القدر، القدر الذي يلعب بالناس كما قال المعاذي رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأصدار، يقولون هذا المعاذي زالية. خلاصة القول أن الحيوان إذا عاش في البحر أو كان بحريا ولو لم يعيش في البحر ولو ترددت حياته بين البر والبحر على الصورة المذكورة فإن هذا طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام الطهور ما أهد الحل ميتته، ميتته والهاء هنا للإضافة وهي تقتضي الشمول، لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإن هذا الشمول كما قرر علماء الأصول.
قال وميتة البحر، قد تقدم أن فسرنا هذه اللفظة والمراد بها وما لا ذم له، هكذا ذكره الناظم ذم له وشدده للضرورة، اللغة الفصيحة ودمون أصله ثلاثي ووقع فيه الحذف إبدال قبل، وما لا ذم له أي ما ليس فيه دمون، فإنهم يحكمون عليه بالطهارة لأنهم يرون أن الدم هو الذي يعرف به ما هو نجس وما هو طاهر في هذه الدواب والهوام، وما لا ذم له أي ذاتي كعقرب وذباب وخنافيس وبنات وردان، هذه كلها لا دم فيها يعني الدم الذاتي، أما الدم المكتسب فهذا لا يعتبر، ولهذا عبر بله ولم يعبر بكلمة فيه ليوقع الفصل بين ما له دم وما فيه دم، أن هذه قد تأخذ الدم من غيرها فيكون في بطنها، وهذا غير مقصود، وإنما المقصود ما له دم ذاتي أي قائم بذاتها، فهذه إذا ماتت فهي طاهرة، فالعقرب الميت طاهر والذباب الميت طاهر خنافس وبنات وردان، والذي يظهر أنه مأخذ هذا الحكم ما ورد في الذباب من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناحدكم فليغمسه، ولا شك أن هذا الغمس سيصحبه الموت أو قد يكون ميتا، هي صورة عارضة في هذا الأمر، فعلم من هنا أن الذباب طاهر لأنه لا دم فيه، وهذا من باب استنباط العلة من محل الحكم بالنظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا فليغمسه لو كان نجاسة لقال فليطرحه وليأخذ ما دار بمحل طرحه كما قال في الفأرة، ولما فصل بين الفأرة والذباب علم أنه لا يوجد فرق بينهما إلا بالدم، فهذه فيها دم وذاك خال منه، فاستخرج من هنا بالنظر الفقهي هذا الفرق بين ما فيه دم وما لا دم فيه، وألحق به ما هو مثله وهو العقرب والخنافس خنفس وبنات وردان، هي هذه الدويبة التي تكون غالبا تدور حول محل الماء، وتكون لها أرجل كثيرة وتدور بموضع الماء، وغالبا ما تجدونها في التين أو قريبة من مصب الماء، هذه تحرك بنات وردان معروفة. إذن فهذه كلها إذا ماتت فهي طاهرة لأنه لا دم فيها، وهو المعنى المستخرج من الحديث المتقدم ذكره. وله، قال له لنعلم بأن هذا هو الذي به الاعتبار والذي يجب أن يكون العلة الموجبة للطهارة. لا وزغ وشحمة، شحمة الأرض، وسوء حلية، هذه الدويبات التي ترونها غالبا هذه تكون في مواضع القفرة، السحلية والشحمة، وهذه بعض الدويبات التي تعيش في مواطن القفر غالبا تجدونها في هذا الجبل أحيانا، ما يسمى بالبردون والحرذون والسحلية والوزغة وما شابه ذلك، هذه كلها فيها دم. ولما كان فيها الدم استثنيت فميتتها نجسة، جاريا على الأصل في الميتة، جاريا على الأصل في الميتة، لأن الميتة الأصل فيها أنها جيفة وأنها نجسة، هذا هو الأصل فيها. ولم يستثنى من ذلك إلا الذباب وما ألحق بالذباب على طريق القياس، يعني الأصل أن جميع ما مات سوف أن يكون نجسا، أن الميتة وردت في القرآن لأنها محرمة الأكل، وهذا الحكم يشمل كل ميتة باعتبار اللفظ. فلما وردت قصة الذباب أو حديث الذباب استخرجت منه هذه الاستثناءات على الوجه الذي تقدم تقريره. إذن فجميع الميتة التي فيها الدم بقية على أصلها، إذ لم يرد ما يدل على أنها مخرجة إلا ما سيكون من الحديث عن ميتة الإنسان، هل هي مخرجة من هذا القسم أو هي ما زال حكم الميتة الذي يقتضي التنجيس ساريا عنه، هذا أمر سينظر فيه في موضعه. وكذلك أيضا زغب الريش، زغب الريش، وذلك الريش الزغب الذي يكون صغيرا، والريش قد يكون زغبا في الأصل لكن الزغب يكون رقيقا، والريش يكون غليظا وهو الذي به يطير ما يطير من الطيور، الريش الزغب يكون رقيقا وهو هذا الذي تراه في صغار الطيور حينما تولد أو تشب شيئا ما فتجد فيها هذا الزغب. وقد أشار إلى هذا على وجه التشبيه الحطيئة حين سجنه عمر بن الخطاب في السجن لما هج الناس، فقال له الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بدي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا سجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة في الجزاك إله العرش يوم. فهذا البيت فيه زغ، زغ بالحواصل، والحوصلة من الطير بمنزلة الكارش من الإنسان حل الطعام، زغ أن فيها هذا الذي يسمى بالزغب وقد نبت ولم يشتد فسمي زغبا، فإن اشتد وكبر فإنه يسمى ريشا. هذا طاهر لأنه لم تقم به أي صفة من الصفات التي تجلب النجاسة، فليس فيه شيء مما يمكن أن يكون موجبا للنجاسة، فهو ليس به دم وليس فيه ما وصف بالنجاسة كالأمور التي تخرج من الآدميين، إذن فهو مجرد فبقي على أصله زغب الريش. إذا أخذ بنصبه وتعلق به الدم فإن الحكم حينئذ يكون صورة أخرى، حينما نتحدث عن الشيء من حيث هو، أما إذا أرسق به شيء آخر فهذه صورة جديدة ويتكلم عن الريش من حيث هو. إذا انفصل الزغب أو انفصل الريش فهو طاهر، وإن يلصق به شيء من الدم أو من النجاسة أو ما شابه ذلك فهذا ينظر في حكمه على الوجه الذي يكون عليه. ثم قال حنا دابا ملي كنهضروا على الأشياء من حيث هي، لأنه مما يدل على عدم الانضباط في النظر أنه أنك حينما تقرر أمرا باعتبار ذاته إذا أوردت عليك صور غير داخلة في ماهية الموضوع، هذا الشيء كيديروا بزاف في العوام، كيديروا حتى الناس الذين لم يضبطوا أن الفقه إذا ذكر اللفظ يقصده بذاته لا يقصد الصور الخارجة عنه. مثلا تقول للشخص أن البنت إذا وصلت إلى 9 سنين تتزوج بمقتضى ما ورد في كتب التشريع والفقه، تقول لك أيوا سيدي الواحد واش ولا ما قدرت ولا مريضة ولا كانت كتقرا ولا ما بغات، هذه ما عندهاش علاقة بما نحن فيه. نحن نقرر الحكم باعتبار ذاته ثم بعد ذلك نقرره باعتبار العوارض، العوارض ما كتدخلش في الصورة الأصلية. إذا فإذا فن الزغب فاقصد الزغب من حيث هو، أما إذا لحظ بأنه نتف أو أخرج ثم تعلق به الدم هذا له حكم هذا اللاصق، هذا الدم حينئذ يحكم له بالنجاسة لهذا العالق ماشي من اعتبار ذاته. هذا هو الأصل والنظر في هذا الباب. إذا فمن الطاهر الذي لم يقم به ما يجلب النجاسة الزغب والريش ثم الصوف والوبر، ولكن بشرط أن يجزأ من حي وميت، وكذلك الشعر هذا كله يشترط فيه الجز، يشترط فيه أن يجزأ، لأنه هذا الأمر الآن الذي ترونه يدخل الفقه وقد لبس بحكم شرعي، إنما يؤخذ من صورة الحال الذي كان عليه النبي والصحابة، فإنهم يصنعون الخيام من الشعر وترى اللباس من الصوف وترى الناس يلبسون هذا الشيء في الأسواق ويباع في الأسواق، وهذا معروف مشهور كما ذكرنا في قضية أن عرق الحي طاهر، فأنت ترى أن الناس يسلم بعضهم على بعض في السوق ويركب بعضهم وراء بعض في الدواب، وهذا كله يؤدي إلى أن يقع عرق بعضهم على بعض، وهذا جرى به العمل وتكررت فيه الصور فاستخرجوا منهم الجواز لوجود التقرير مع تكرر العمل الموجب لتقرير الحكم فيه لو لم يكن هذا مشروعا لرفعه. وكذلك قضية الصوف والزغب والريش، هذه الأشياء تشرع منها الخيام وينتفع بالناس بها في لباسهم، كما بان الله عز وجل قال بأن من نعم الله على الناس أن منحهم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فأجراه في مزرع ما به المنة، ولا يمن الشرع إلا بما هو طاهر ويجوز استعماله، ولا يمكن أن يمن على الناس بالنجاسة أو بالمحرمات، وهذا أمر معروف. إذن فبهذين الوجهين فقرر لك الحكم في طهارة الزغب والريش والصوف، استعمال الناس له في زمن الصحابة والتابعين وفي زمن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضرون يمر في الأسواق وينظر إلى أن هذا يباع وأنه يشترى والناس يلبسون منه ويصنعون ما يحتاجون إليه ولديهم خيام ولديهم كذا من شعارين ووبارين وغيره، فهذا يكفي أن يكون حجة شرعية في هذا الباب. ثم إذا نظرنا إلى وروده في القرآن ممتنا به علمنا أن هذا الأمر طاهر حلال وأنه لا مجال فيه لإحمال بالنجاسة، لكن بشرط أن يجزأ. لماذا الشرط أن يجزأ؟ لأن النزع بالقوة فيه حديث، فيه حديث استثنى هذا الضرب وهو المزال بالقوة الذي نزع بقوته، هذا قالوا بأنه داخل في المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، حديث ما أبين من حي فهو ميت، والإبانة إنما تقع بالجذب والنزع، فلو إنه جز على الوجه الذي كان عليه الأمر في الزمن الذي ذكرناه لكانت فيه الطهارة، ومثل هذا واضح بين لا يحتاج إلى التقرير. أظن هذا واضح. من حي وميت لأن هذا طاهر ويستعمل، والشرع ساكت عن البحث عن هذه الأشياء ولم يفصل فيها المقال. وإذا سكت الشرع في مقام أمر وتركه على حاله فالسكوت حجة، لأن كما يقال عدم الذكر ذكر أو عدم البيان بيان كما يقولون في قواعده، عدم البيان بيان. فإذا سكت الشرع الأمر ولم يحكم فيه بتحريم ولم يحكم فيه بنجاسة، والناس ينتفعون به ويتداولونه يلبسونه أو يأكلونه والشرع ساكت، فإذا سكت عن البيان فذلك السكوت بيان الحكم الذي يؤخذ منه الجواز، وهو تقرير الحكم على وجه الذي قل من أنهم يقتلون السنة. من حي وميت وشعر حكمه كذلك. ومن الطاهر أيضا خمر إن خللت أي جعلت خلا. كانت الخمر على ما هو مقرر فيها أنها نجاسة، ولكن هذه الخمر إن خللت أي استحالت إلى ذات تجردت من علة النجاسة والتحريم فإنها تكون طاهرة بناء على قاعدتين، إحداهما قاعدة الاستحالة، القاعدة الثانية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولك أن تقرر بهذين معا. ثم يمكن لك أن تقرر هذا الفرع أيضا بأن الخل يباع ويشترى في السوق، وما فرض الشرع أن نسأل عن أصله، ما جاء في الشرع أنه يجب علينا أن نسأل عن أصل هذا الخمر، هل هو أصلي أو هو منقول عن الخمر، وهذه الجهات الثلاث تكفي حجة في هذا الباب. نعيدها أن هذه المسألة تقرر على قاعدة الاستحالة، وقد قدمنا الكلام فيها بما يكفي. ثانية قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الثالث أنه في العهد النبوي زمن تأسيس الأحكام أن الخل يباع ويشترى في السوق، وما وضع لهذا الأمر شرطا أن الناس يشترون الخل في السوق، وما فرض عليهم الشرع أن يبحثوا عن أصله، هل كان خمرا أم كان على خلقته أم كان على هيئته في أصله، هل كان في هيئته في أصله خلا على هذه الهيئة. هذه الجهات الثلاث تكفي في تقرير هذه المسألة، بل واحدة منها تكفي في هذا الباب، وخاصة أن الأصل في الأشياء الطهارة. وكذلك إذا حجرت أي جمدت ولم تبقى على حالتها الأصلية فصارت جامدة، فإنهم أيضا يعتبرون أن هذه الاستحالة تجعلها طاهرة كذلك لعدم وجود وصف الخمر فيها حينئذ، وإذا ارتفعت الماهية ارتفع حكمها. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، كذلك الزرع إذا سقي بنجس، الزرع الذي سقي بنجس كان يكون الناس يحرسون أرضا فتمر إليها ما يسمى الآن بالمياه العادمة، أو ما يسمى الآن بما ذاك يسموه بش اسمي خشنوة واد الحر. هذاك الواد يمر في بعض الأراضي والناس يزرعون فيه الشعير ويزرعون فيه القمح، ويسقى هذا من هذه المياه، في واقع الأمر نجسة. هل هذا الزرع هذا الطعام نحكم عليه بأنه نجس؟ لا، الزرع لا يحكم عليه بالنجاسة، لأن ماهية ذلك الماء استحالت إلى طاهر، كما هو في اللبن وكما هو في الأشياء التي تستحيل إلى الطهارة، لأن الشيء إذا انتقل من ماهيته التي يتعلق بها الحكم إلى ماهية أخرى جعل الله لها حكمها، فإنه ينظر إلى كل حقيقة على حدة. وهذا هو أصل الشريعة وعليه العمدة في القلوب والعقول والإيمان والعقائد وغير ذلك، الاستحالة أصل الأحكام. فهذا مسلم فارتد، وهذا كافر فأسلم، فانتقلت الأحكام بهذه الاستحالة. وهذا الشخص أتى هذا الفعل ثم أتى هذا الأمر الذي يكون موجبا للتوبة والمغفرة، هذه الاستحالة. العوارض قد تعرض في ذات واحدة فتختلف فيها الأحكام، والماهيات قد تنتقل من شيء إلى شيء فتتغير فيها الأحكام، وقاعدة الاستحالة والتغير أصل الأحكام الشرعية في الاختلاف. ولو بحثت تؤصل لهذا الأمر لاستخرجت مئات لم يكن ألوف الأدلة التي تدل على أن الشريعة بنيت على هذا الأمر، بنيت على أن العارض إذا ارتفع وحل محله عارض غيره وكان مختلفين في الحكم أن الذي تقرر وجوده في الموضع هو الذي له الحكم بعد ذلك، كان هذا العارض له حكم ثم زال فجاء هذا العارض حقيقة في محله فالحكم للثاني، هذا في العوارض تعرض للقلب وتعرض للعقل وتعرض للسان وتعرض لجميع الجوارح، جميع الجوارح يعرض لها الأعراض التي يكون فيها الحكم للمتقرر آخرا وليس للمتقرر أولا، والقلب كذلك، القلب تعرض فيه مصائب وتعرض فيه خيرات والحكم للمتقرر. ولذلك يقول المؤمن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا عاقبتنا في الأمور، لأنه إذا استقر الأمر في العاقبة كان الذي له الحكم في آخر الأمر، وهذه القضية متقررة في جميع مناحي الأحكام الشرعية القلبية والوجدانية واللسانية وأحكام الأشياء التي نحكم عليها في الخارج يسري عليها نفس الحكم. فالزرع إن سقي بالبول مثلا أو بالنجاسة ثم إن هذا الماء ارتفع فصار طعاما وامتدت به السنبلة فكبرت فهذا الزرع يعتبر طاهرا، وقد قررت هذه المسألة في القواعد عند قوله وهل يؤثر انقلاب العرق ولبن بول وتفصيل أحق تقدم ذكره في ذلك. والزرع أن يسقى بنس فنبت، أما ميتة الإنسان ففيها خلف قد خصصوها بالخلف، والذي عند المالكية هو التفصيل، فحكموا في ميتة المسلم بالطهارة وحكموا على ميتة المشرك بالنجاسة، وحجتهم في ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس، وحجتهم في طهارة المسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، وكفى حجة أن يورد النص النبوي مع القرآن في محل ليكون زليلا ثابتا فيه. إذن فما ينبني على هذا أن المسلم إذا مات فجثته طاهرة، يعني ما ولكن إذا غسله الإنسان يستحب له أن يغتسل لأنه قد ينتثر عليه من الماء ما قد يحمل نجاسة كالبول مثلا أو ما شبه، الإنسان إذا كنت تغسل تخرج منه في بعض الأحيان إما النجاسة إما بعض الدم إما كذا بناء على أن الدم نجس فيقفز إليه ذلك، فهذا الاغتسال مع عدم تحقق وجود النجاسة إنما هو مطلوب على سبيل الندب أو الاستحباب وليس واجبا. أما الرماد والدخان فإنهم قد رخصوا فيهما، الرماد والدخان، في الرماد قلنا فيما تقدم بأن مما يطهر النار، ذكرنا ذلك، ذكرنا بأن النار تطهر في الدنيا والآخرة، الآخرة أنتم عارفين أن كثيرا من الناس الموحدين يدخلون جهنم بأفعالهم ثم يتطهرون منها ثم يخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون فما تنبت الحبة إلى آخره، هذا الحديث معروف، فما غسلوا إلا بالنار، والنار تطهر في الدنيا والآخرة، وحقيقة لأنها تفضي إلى الاستحالة تغير الشيء من هيئة إلى هيئة، ولكن لا ليس دائما أنها تطهر، بل قد تكون موجبة للتحريم كما في حرق الخبز حتى يصير فحما، فهذا أن النار جلبت له المنع في الأكل لا من جهة أنها نقلت نجسة ولكن من جهة أنه قد تبت فيه المضرة، وهذا ما افتى به العباسي في نوازله أن الطعام إذا حرق فإنه لا يكال على ما قرره هناك فلينضب. إذن في الرماد، الرماد فيه الرخصة، فالرماد وإن كان أصله النجاسة فإنهم رخصوا فيه بناء على وجود صورة الاستحالة. يمكننا أن ننظر هنا بحثا عن بعض الفوائد التي تتعلق ببعض هذه الجزئيات. خلاصة القول أننا رددنا هذه الفروع كلها إلى أصولها، وإما منها ما هو قاعدة ومنها ما هو ماهية ومنها ما هو استحالة ومنها ما هو بسبب التغيير إلى آخره. هذا كله واضح، كذلك هذا هو مرادنا في هذا الباب. والفروع الفقهية من أراد أن يستزيد منها فيما تقرر فلينظر في المطولات. ولكن المالكية يرون بأنه وإن قال مالك بأن جثة الإنسان أو جثمان الإنسان نجس، فإن الأقوى عند المالكية أنه طاهر مطلقا. نقلب على هذا النجس بني الإنسان. قال ولو آدميا. والأظهر عند ابن رشد وغيره كاللخم والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب به الاستواء طهارته ولو كافرا على التحقيق. على التحقيق قال عياض لأن غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه إلا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذيرة لصلاته صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون بعد الموت، ولو كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك. واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة أو عدمها عام في المسلم والكافر، وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا، وهما طريقان حكاهما ابن عرفة وظاهره استواءهما كما قاله ابن مرزوق، ونقله شيخنا المقصود بشيخنا هنا في كلام الدسوقي والعدل في الحاشية. ولا يدخل الخلاف أجساد الأنبياء إذ أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة اتفاقا حتى بالنسبة لهم، لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة، واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة، وإن كان لا حكم إذ ذاك لاصطفائهم من أصل الخلقة في شرح دلائل الخيرات الفاسي أن المني الذي خلق منه صلى الله عليه وسلم طاهر من غير خلاف. هذه مسائل تتعلق بالعقائد ومبحثها هنا. خلاصة القول أن المرجح أن ميتة المسلم المؤمن طاهرة، وأنها ما غسلت ولا صلي عليها ولا عني بها هذا الاعتناء ولا أعطيت لها هذه الحرمة بعد الموت إلا لهذا السبب. فلو كانت ميتة الإنسان بمنزلة العذرة أي أنها نجسة لما كانت هذه الأحكام التي ذكرها تابعة لها، فليعلم هذا ففيه كفاية. ما هذا الشيء اللي قال هنا وكيبان لي بأن هذا القول فيه نظار، فليقال حتى الكفارة اكتبوا فيه نظار. ففي كتب المالكية ما يدل على أنه نجس، وهذا هو المقرر عند المالك، هو المقرر عند المالك أن الكافر نجس. إذا في قوله حتى الكفارة فيه نظر، إذ ما في كتب المالكية أنهم أن ميتة الكافرين نجسة. نعم، والشيخ خليل الأدمي، ولكن ملقى حتى الكفرة هو الذي ظهر بأنه لم يوافق هذه النقول التي تقدم ذكرها. كل حال من صلي ينظر فيها. إذا فما أخذوا ماذا؟ فما أخذوا طهارة الأدمي المسلم إيش هي؟ أن قوله صلى الله عليه وسلم أنه من المؤمنة لا ينجس. ثم الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون بعد الموت. الدليل الثالث أنه دخل على سهل بن بيضاء، أنه صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أنه يصلى عليه ويكفن ويغسل، وهذا دليل على طهارته إلا معنى لغسله بهذه الصورة وهو نجاسة. هذه الأدلة كافية في إثبات أن ميتة المسلم طاهرة، ثم له حرمة بعد موته، كما هو معروف أن القبر حبس لا ينبش ولا ينشى عليه ولا يبنى عليه، وإن بهي به حرم كما سيأتي ذكره في نص خليل. الناس اللي كيدعيوا بأنهم على المذهب المالكي أراهم في هذه الحالة هذه التي ترونها على القبور يخالفون ما ورد في هذا المذهب في جميع الأحوال. ثم بعد ذلك بعدما ذكر هذه الأشياء وحكم بطهارتها انتقل إلى ذكر ما هو نجس فقال: وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل.